بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعمة الله تعالى. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. قال: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه. هاي المسألة من أمهات المسائل الكلامية اللي دارت عليها رحى البحث والتحقيق عند العلماء، باعتبار أن مسألة المعاد بعد أصل ثبوتها وإمكانها وما أشبه، قالوا: ما الذي يعود في يوم المعاد؟ هل الذي يعود روح الإنسان قوله، أم لا يعود لا روح الإنسان ولا بدن الإنسان قوله، أم يعود روح الإنسان ببدن الإنسان قوله، أم الذي يعود روح الإنسان مع بدن جديد؟ هذا هو قوله. كل نظرية إلها مبنى بالنتيجة ولها رأي. المصنف بعض النظريات واضحة البطلان ما قابلها، وهذه النظرية هي اللي قالوها جماعة من أهل النفس التناسخ. هذول أنكروا البعث وأنكروا الرجوع إلى الله يوم القيامة، وإنما قالوا أن أرواح الناس بعد الموت تنفصل عن الأبدان، وبعد الانفصال لا تدخل في عالم البرزخ ولا في عالم الآخرة، وإنما تبقى في عالم الدنيا. بما أن عالم الدنيا عالم الماديات وعالم الأجسام، الروح ليس من الصحيح أن تبقى بلا بدن وبلا جسم يحيط بها، لذلك اضطروا للقول بالتناسخ، فقالوا أن الروح بعد انفصالها عن البدن، أما مصير البدن فواضح مصيره إلى التلاشي والفناء. لماذا؟ لأن البدن حقيقة مادية عنصرية، وطبيعة الماديات إلى استهلاك وإلى فناء تضمحل. أما الأرواح فإنها تحل في أبدان جديدة. إذا كانت الأرواح من الأرواح الرفيعة من الأرواح السامية تحل في بدن شبيه لها فمثلا روح المؤمن تحل في روح مؤمن أفضل في بدن مؤمن أفضل، الجميل يحل في أجمل منه وما أشبه ذلك. أما إذا كانت الروح دانية، روح الأشرار والشريرين وأهل النار، فتحل في أبدان متساهلة حتى تحل في أبدان الحيوانات، أبدان الكلاب والعياذ بالله وما أشبه ذلك، أو إذا كانت متوسطة فتحل في بدن متوسط. فبالنتيجة ماكو شيء اسمه معاد ولا أكو شيء اسمه رجوع إلى الله عز وجل، باعتبار أن البدن بعد انفصال الروح يستهلك، الروح تبقى في عالم الدنيا بعد حلولها في أبدان جديدة. هذه النظرية واضحة في البطلان وواضحة في الكفر، والأدلة على بطلانها سمعية وعقلية، فإحنا ما نناقش في هذه النظرية كثيرا. أكو قول آخر لبعض الحكماء، قالوا: الذي يحشر ليست الأبدان وإنما الأرواح. لماذا؟ قالوا لأن الميلاد في الإنسان، في إنسانية الإنسان، هي روحه. الروح هي محط إنسانية الإنسان، وهي ميلاد الثواب والعقاب، وهي ميلاد الفضائل والرذائل. فإذا العدل الإلهي الذي يقتضي إعادة الأرواح، إعادة الأرواح بما هي أرواح لا ربط لها بالأبدان. الأبدان ليست إلا أثواب تفصل تلبسها الروح في عالم الدنيا. شايفين الأفعى في كل عام أو في كل 6 أشهر تنزع ثوبا وتلبس ثوبا جديدا. قال الروح هكذا، البدن ثوب، هذا الثوب بالموت ينتهي، أما الروح تعود إلى الله، لأن هي مركز الحس، هي مركز الحركة، هي مركز اللذة، هي مركز الشهوة، ومركز الثواب، ومركز العقاب. والرأي هذا مفصل باعتبار أن الروح في الدنيا لها تعلق كبيري في البدن وما أشبه، فلا رأيه. القول الآخر، قالوا الأرواح تحشر لا بأجسامها العنصرية المادية، وإنما تحشر بالأبدان البرزخية المثالية، باعتبار أن الروح نسبة لا محدودة مجردة، والمجرد ينتشر في كل مكان ويوجد في كل مكان. بما أنه هكذا يحتاج روحاً
أشعر I don't know. Thank you. الفجر في العصر والسر في العصر وإن سمعت Thank you.
لغرض آخر من لذة أو غيرها لم يستحق المدح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها أنا الطاعة مشقة، أصلا التكليف مأخوذ من الكلفة، الكلفة يعني مشقة. فإذا الإنسان يريد يطيع التكليف هذا معناه النوع من المشقة على رقبته، لابد لله عز وجل الذي أوقعه في هذه المشقة أن يعوضه بالثواب. أنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف، فإن لم يكن يعني هذا التكليف لغرضه، الله تعالى عندما كلف المكلف ما كان عنده هدف وغاية، كان عبثا وظلما على العباد، وهو قبيح لا يزرع من الحكيم. وإن كان لغرض يعني هذا التكليف، فإما الغرض هو أن يضره، لأن الله تعالى كلفنا حتى يلزمنا بالضرر، ينسب إلينا الضرر، يوقعنا في الضرر، هذا أيضا ظلمه، أو يوقعنا في النار، وهذا النار إما أن يصح الابتداء به أولا، فالله تعالى بدل ما يكلف يعطينا الثواب، ولكن باطل، والأول باطل، وإلا لازم العبث في التكليف، إذا كان الله تعالى يريد يعطينا الثواب بقدام، أول فهذا ما يسموه ثواب، هذا يسموه فضل، تمنع، وما أشبه ذلك. والثاني هو المطلوب، وذلك النفع هو المستحق الطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء به، الابتداء بذلك يعني بالنفع من دون تكليف، لأن تعظيم ما لا يستحقه قبيح. بعدين ليس حالة تفاضل بين العباد، يعني الآن فلان ثوابه أكثر لأن عمله أكبر، فلان ثوابه أقل لأن عمله أقل. إذا كان الله تعالى يبتدئ بالثواب وبالنفس ما كان أكو تفاضل، فلان معصوم فلان غير معصوم، فلان متقي فلان غير متقي وما أشبه. قال وقد يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف والإحسان. أقول كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، فكلا المعصية سبب لاستحقاق العقاب، وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب ليش لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العقلين، وتقريره أن العقاب لطف يعني عقاب العاصي. ليش؟ لأن توافق العقاب يتقرب الإنسان إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية، واللطف واجب. أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها يعني يبتعد، ويقرب إلى فعل ضدها يعني الطاعة، وهو معلوم الطبع. وأما الكبرى أن اللطف واجب فقد تقدمت الإشارة إليه. الثالث وهو الذي ذهب إليه باب العدلية، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل المقتضي لذلك استحقاق الذم والعقاب هو فعل القبيح أو فعله أو ضد فعل الواجب، وهو تركه قد تقدم ذلك بعد يحتاج توضيح هذا الحشي. قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين. أقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذنب، وتقريره أنه لو كان ذلك سببا والإخلال بالقبيح سبب للمال لكان المكلف إذا خلا من الأمرين مستحقا للذم والمال، مستحقا للذم والمال. والجواب لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتباره بلحاظ الطاعة مدح بلحاظ المعصية ذنب، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر كما لا فعل طاعة لبعض أعضائه ومعصية لبعض الآخر. فرد واحد قاعد يصلي فاتت من يمه أجنبية ينظر إلى الأجنبية، هذا عمل واحد فيه طاعة وفيه معصية بلحاظ البدن والقلب ما أشبه طاعة، بلحاظ العين معصية، أو قاعد يقرأ قرآن يستمعهم إلى الغيبة مثلا، بلحاظ قراءة القرآن طاعة، بلحاظ استماع الغيبة مثلا معصية وما أشبه. قال وإيجاب المشتات في شكل النعمة قبيح. أقول ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة، يعني الله تعالى عندما كلفنا بالواجبات والمندوبات بعد ثواب العقاب ماكو على المكلفين، ليش؟ لأن هاي الواجبات والمستحبات وما أشبه به المكلفين يسووها هذه مقابل النعم الإلهية، الله تعالى منطينا نعم كثيرة فنحن نعبد ونأتي بالواجبات مقابل هذه النعم، ففي الواقع هذا رد للإحسان ما فيه استحقاق الثواب والعقاب، فلا تستلزم وجوب الثواب ولا يستحق فعلها نفسه لأنما الثواب تفضل من الله تعالى من استحقاق. وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول، واحتج المصنف على إبطاله لأنه يصبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه، كان يمكن الله تعالى ما يكلفنا ايش معنى كلفنا عندما كلفنا لازم نعطيه العوض، ويعدون ذلك نفسه في المنعم وينسبون الى الرياء وذلك قبيح لا يصير من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب، يعني اذا كان الله تعالى يريد يكلفنا مقابل النعم الالهيه وهذا ما صار تفضل من الله تعالى، بل عند العقلاء اذا واحد من العقلاء الشكل اللي يسوون يشوف هذا يريد الظاهر بنفسه انه صاحب نعمة تعالى يطيعوني قوة مثلا، فاذا كان الله تعالى يتوى هذا العمل خلاف المباني العقلائية يصير وهذا قدر. قال ولقضاء العقل به مع الجهل. اقول هذا دليل ثاني على ابطال قول البلخي وتقريره ان العقلاء باثرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية وجب القول بكونها ليست شكرا. قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال به شاقا لا رفع الندم على فعله ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه، إذا فعل للوجه. أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقا يعني مع المشقة، وكون الإخلال بالقبيح شاقا، إذ المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة، فإذا انتفت انتفى المقتضي لاستحقاق الثواب انتفت المشقة يعني. ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، وقد وجدت هذه الطاعة منفكة عن الثواب لأنه في حال الفعل يستحيل أن يكون نادما عليه. نعم الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو للوجوب أو لوجه الندب أو للمال. طبعا هذا الكلام هم هواية واضح أنه الثواب مو دائما مقابل الاستحقاق، وإنما أحيانا الثواب تفضل من الله عز وجل. مثلا الإنسان يستقبح القذارة ولا يميل إليها، فعندما يتجنبها قال مقتضى طبع الإنسان بشكل مع ذلك يستحق الثواب ما بيها مشقة. أو الإنسان يحب زوجته يحب أولاده مثلا، إحنا أنا ما بيها مشقة في هذا الحال، الحب ما بيها مشقة، المداراة الشفقة العطف ما بيها مشقة، ولكن مع ذلك حب الزوجة وحب الأولاد وما يترتب عليه من أثار هذا يستحق فيه الإنسان الثواب. وهكذا شرب الماء وهو عطشان خصوصا إذا لازم ذكر الحسين صلوات الله عليه هذا مطلب طبع الشرب ولكن مع ذلك يستحق الثواب. المسألة الثالثة في شفاعة الثواب والعقاب. قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم واقتران العقاب بالإهانة للعلم الضروري باستحقاقهما مع سأل موجبهما. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة. واحتجت على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتراب الإهانة بالعقاب لأننا نعلم بالضرورة أن فاعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمدح وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستغفار. زين هل الثواب والعقاب دائم أم غير دائم؟ هذا الكلام الثاني. قال ويجب دوامهما لاشتماله على المكفية ولدوام المدح والذم ولحصول نقيضهما لولاه. أقول ذهب المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان واختلف في العلم بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي. من عرفنا أنه دائم؟ هل الدليل العقلي قام عليه أم لا السمع؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي وذهبت المرجئة هؤلاء اللي يقولون أن الإنسان أعماله في الدنيا ترجع إلى الآخرة لا يتبين عقابه وثواب شنو إلا أنه سمعي. واحتج المصنف على دوامهما بوجوه يقول ثواب العقاب دائم أحدها أن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد إلى فعل الطاعة ويبعده عن المعصية وذلك ضروري وإذا كان كذلك كان لطفا واللطف واجب على أمره. الثاني أن المدح والذم دائمان إذ لا وقت إلا ويحصل مدح المطيع وذم العاصي. يعني المطيع دائما يكون مع ذنبه العاصي دائما يكون ذنبه إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل وهما يعني المدح والذم معلولان الطاعة والمعصية بسبب الطاعة يمدح بسبب المعصية. فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمتين فيجب دوام الثواب والعقاب. ليش؟ لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر. ليش؟ لأن العلة تكون دائمة أو في حكم الدائمة. في حكم الدائمة يعني إلها درجة بقاء اللي العرف نسميها البقاء كثير. الثالث أن الثواب لو كان منقطعا مدائم لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه وذلك ينافي الثواب والعقاب. ليش؟ لأنهما خالصان عن الشوائب يعني عن المكدرات. هذا ما فهمناه من كلام المصنف. وقوله لحصول نقيضهما يعني نقيضي الثواب والعقاب لولاه أي لولا الدوام. واضح هذا الحكي يا أبوان. قال ويجب خلوصهما وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل على تقدير حصوله فيهما وهو أدخل في باب الزواج. أقول يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب يعني عن المنجصات. يعني شوفوا المناشا في الدنيا فيها منجصات الإنسان ربما يحصل مقدار من المال فيه منجصات لازم يروح يتحفظ عليه لازم يجي البالي عليه لينسرق ليجي الحاكم يخلي عليه ضريبة مثلا أو لا يروح يضيع أو لا يروح يتلى أو يحصل مثلا فرد أطفال لكن هاي من صعب الأطفال أيضا فيها منافسات يمرضون يأذون يسلبون منا الخير أحيانا وما أشبه يوقعوا في مشكلات. وهكذا بالنسبة للزواج وهكذا بالنسبة للأسائل. فالنفع الدنيوي فيه منافسات أما النفع الأخروي الثواب والعقاب هذا ما لازم يكون فيه منافسات وشوائب. أما الثواب فلأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضل أكمل منه. إذا كان الثواب فيه منافسات في الآخرة كان التفضل الإلهي أكثر من الثواب والحالي. الثواب أكمل لأن مقابل الاستحقاق لأنه يجوز خلصهما على الشوائب وحينئذ يكون الثواب أنقص درجة من التفضل
وأنه غير جائز يعني مقابل العمل هذا. وأما الإنقاذ لأنه أعظم في الجد فيكون نصفا. قال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد. استعداد الواحد يستشكل يقول الجنان درجات، فهذا اللي في الدرجة الضعيفة الثواب ما يكون منجس عليه عندما يرى ثواب الدرجة الأعلى ومقام الدرجة الأعلى. أكو في بعض الروايات أن عمي الحباز درجة رواه الله وسلامه عليه يضبطه بها درجة في الجنة، يضبطه بها جميع الشهداء والصالحين درجة الحباز. مثلا خب حالا لي في الرتبة الأخير ثواب يكون منغص عليه المصنف يقول لا، لأن كل واحد يعيش بمقامه يعيش بحيطة مقامه وبعد ما يطلب أكثر من هذا. أقول لما ذكر أن الثواب خالف عن الشوائب ورد عليه يعني إشكال أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه وبعدم اجتهاده في العبادة، وأيضا فإنه يجب عليه الشكر لنعم الله تعالى والإخلال بالقبائح، وفي ذلك مشقة على أهل الجنة. والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يقسم بتحت الأزيد لعدم اجتهائه له، وعلى الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه. وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها. ليش؟ لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافع الثواب عن فعل القبيح فلا تحصل لهم مشقة. أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم، وليست ذلك تكليفا. ليش؟ لأنه بالغ حد الإلجاء ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا، لأن أهل الله في النتيجة يتغابطون في الدرجات. هذا اللي في الدرك الأسفل من الجحيم فيهبط، هذا اللي في المكتبة العالية اللي هم يتصل من تساق الشيعة وما أشبه أول مراكز الدنيا، اللي دول شوية يتأخرون بالنار بعدين شفاعة أهل البيت تنالهم يخلصوهم من الله. فهم طبعا يتغابطون واحد اللي يحصل الثاني، بس كل واحد اللي يعيش في أحمد تتابع على حال مشغول بهمه. قال ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة. أقول ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون، والأول هو الحق يعني موقوف الثواب على الشرط. والدليل عليه أنه لولا ذلك لولا الشرط لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي. طبعا الشرط شنو هو شرط الثواب؟ اتباع النبي واتباع أهل البيت، وإلا فما بالثواب يكون العمل. لذلك هنا يقول المصنف إذا كان الثواب ما متوقف على هذا الشرط لكان العارف بالله يستحق الثواب، والحال المعرفة وحدها مكافية في الثواب الاتباع أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا ما كنت اتباع ما بفائدة، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. المراد هنا المعرفة مو معرفة الذهن أو تعرف أنه إمام، تعرف أنه إمام وتطيع هذا الإمام تتبع هذا الإمام مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي والخالي باطل إجماعا. فكلم مقدم بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرطين لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي حيث لم ينظر في معجزته، فكان أكثر الكفار ما يستحقون الثواب لأن يعرفونه. القرآن يوصف يقول بالنسبة للمنافقين وبعض الكفار وأهل الكتاب، بالنسبة لرسول الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن الابن يعرف حق المعرفة يعرف، ولكن جحدوا بها واستيقنتها. قال وهو مشروط بالموافقة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه إلى آخره. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، عند وجود الطاعة والمعصية أكو استحقاق، وأقبل القول بالموافاة يعني الأعضاء بالمستقبل، وقال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة.
وقال آخرون إنهم يستحقان على الاغترام عن الموت. وقال آخرون إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة. من الآن يصير الاستحقاق لكن الموافاة في المستقبل. فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافى الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال وكذا المعصية. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب والعقاب بهما. قال الله تعالى الإنسان المطيع يعلم بأنه هذا المطيع ودائما راح يبقى مطيع. خلي فيه قضية مشروطة للمستقبل. واستدل المصنف على القول بالموافاة بقوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عمله. اللي الإنسان المطيع إذا ما خلى هاي الطاعة مستمرة تتقدم إلى سيئة. كما كذلك بالعكس أكو في قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات لبعض المستغفرين والتائبين وما أشبه. وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إيش قد جاءوا نسوي من أعمال دينه إذا ارتكب بعض المعاصي والذنوب هاي الأعمال دينه كلها تمحى وتروح. لذلك الإنسان أنه دائما لازم يدعو بحسن العاقبة وإلا ماكو أي دليل أن الإنسان يعيش 80 سنة 90 سنة يعبد الله تعالى ويعمل الصالحات وما أشبه ولكن بالنتيجة يضل وينحرف. ماكو أي ضمان. كما القضية بالعكس أنه ربما الإنسان يكون عاصي في أواخر حياته يتوب إلى الله والله تعالى يقبل التوبة منه. موافاة عن الإعفاء تنقيد القضية. فإذا لازم الإنسان دائما يفكر في عواقب الأمور. وعلى قول الشاعر وأحزم الناس من لم يرتكب عملا حتى يفكر ما تجني عواقبه. لازم دائما الإنسان يفكر في العاقبة يفكر في المصير مو يعيش لحظة الراهنة وخلص. وإنما يدعو الله عز وجل أن يحسن العاقبة على أي حال وخصوصا التوسل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله يعني من البداية العمل يقع فاسد أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته يسقط ثواب ولكن بعدين يطيرون من عندك أو أن الكفراء أبطل هذا الثواب يمنع أثره يعني. والأولان باطلان. أما الأول فلأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل وبالأول يبطل الثاني أيضا. وأما الثاني فلما يأتي من بطلان التحابس فتعين الثالث. فلما يأتي من بطلان التحابس فتعين الثالث شنو هو؟ أن أثر الثواب يروح من الإنسان والعياذ بالله أثر العمل يروح من العياذ بالله. يعني من يحصل الثواب بعد ماكو مريحات في الثواب ماكو فرد اشياء منفسة. الانسان في الدنيا ربما يستر بس يجي فرد عمل اخر يرفع عنه هذا الغم يزيل عنه هذا الغم. اما المعاصي في الاخرة عقابها ما بيها تنفيذ ما بيها راحة اصلا وانما عقاب فوق عليها. وفي قوله تبارك وتعالى كلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ما كدعا تنفيذ. ما كدعا هو الله تعالى يصيبك أقام بعد ما يخلي في راحة. وفي دعاكم إن أقسمت أن تخلد فيها المعاندين فرد واحد اللي خالد في النار هذا منين يحصل راحة؟ دائما هو في مرارة ربما يتقلب في درجات النار في دركات النار ولكن كل درك هو بالنتيجة فرد عذاب وفرد أذية وفرد ألم وما أشبه. المسألة السابعة الإحضار والتكفير. هذا إن شاء الله المستقبل نقرأ وصلى الله على محمد وآله الطاهر.